السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنتعرف خلالها على برنامج لتطوير المناهج الدراسية، ونزور أيضا الموصل لنتعرف على طبيعة الإجراءات للحد من مشكلة تزييف العملة العراقية. كما سنرافق ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلة رواح حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: قرار بإعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد، الجنرال أوديرنو يؤكد ثبات خطط سحب القوات، ممثل الأقليات ومدى قدرتهم على الدفاع عن حقوق طوائفهم. أمرت الهيئة الاستئنافية للانتخابات يوم الاثنين بإعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد بعد انتخابات السابع من آذار، مما يثير احتمال تغيير النتائج النهائية. ونقل عن حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الفرز اليدوي سيبدأ في الحال، لكنها لا تعرف متى ستنتهي. وحصة بغداد 68 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون كان قد طالب بإعادة احتساب الأصوات في بغداد بشكل يدوي. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
أصدرت الهيئة القضائية الانتخابية الاثنين قرارا قضى بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد للاقتراع الخاص والعام. محامي الدفاع عن ائتلاف دولة القانون طارق حرب تحدث لإذاعة العراق الحر من مقر المحكمة عن طبيعة القرار قائلا:
نعم، صدر قرار الهيئة القضائية الانتخابية في الساعة الواحدة من يوم 19/4/2020 متضمن إعادة التدقيق والعد والفرز لكل محافظة بغداد.
الهيئة القضائية ردت أيضا الطعون والطلبات المقدمة حول إعادة عمليات العد والفرز ذاتها في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وهو ما أوضحه لإذاعة العراق الحر عضو مجلس المفوضين إياد الكناني، الذي أكد أن مفوضية الانتخابات تحترم جميع القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وتعتبرها ملزمة.
المفوضية هي مؤسسة تعمل بضمن السياقات القانونية الموجودة في الدولة العراقية، و القانون المفوضي رقم 11 واضح بهذا المجال، كل ما يرد منها الهيئة القضائية سيكون ملزم للجميع بضمنها المفوضية. فبالتالي أنه الهيئة القضائية تقدم لها طعن خاص من قبل بعض الكيان السياسية يطلب إعادة العدل الفارسي محافظة بغداد وعنينوى والأنبار وصلاح الدين. الهيئة القضائية ردت الطعن الخاص بإعادة الفرز في صلاح الدين والأنبار وعنينوى، وقبلت أو أصدرت قرار بإعادة العد والفرز يدويا لجميع نتائج محافظة بغداد ضمنها التصويت العام والتصويت الخاص. المفوضية ستكون أمام إلزام قانوني بإعادة عملية العد والفرز في محافظة بغداد.
وكان اجتماع قد عقب صدور قرار الهيئة القضائية ضم عددا من أعضاء مجلس المفوضين للتباحث حول الآليات التنظيمية التي يجب أن تتبعها المفوضية لإعادة عمليات العد والفرز، حيث أكد الكناني أنهم سيعملون ما بوسعهم لإنجاز هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، منوها إلى وضع خطة عمل لإعادة عمليات العد والفرز في جانبي الكرخ والرصافة وبإشراف مراقبين.
تضمن هذه الخطة أنه إعادة العد والفرز ستكون في مكانين مركزيين في جانبي الكرخ والرصافة، باعتبار أنه الصناديق الآن موجودة في مخازن الكرخ والرصافة، فينبغي أن تكون العملية على مستوى الرئيسي أو مركزي في الكرخ والرصافة. تضمن العملية أيضا إعادة فتح الصناديق وقلب أوراق الاقتراع وإعادة احتساب أوراق الاقتراع المتواجدة في هذه الصناديق وتدوين نتائجها في استمارات التسوية واستمارات النتائج الخاصة في المحطات، وأيضا أرسال هذه النتائج إلى مركز العد والتدوين الموجود في المكتب الوطني للمفوضية. أيضا تضمن هذه الخطة أنه حضور لمراقبين الانتخابات المحليين والدوليين ووكلاء كيانات سياسية لمراقبة هذه العملية.
قرار إعادة عمليات العد والفرز كان له صدى طيب عند الكتل المعترضة سيما ائتلاف دولة القانون، حيث أكد مرشحه عبد الهادي حساني أن الائتلاف قد يحصل على 3 مقاعد إضافية في بغداد.
نحن سعداء نرى أن المحكمة الاتحادية التمييزية قد أدت واجبها بعدل عن السلطة التنفيذية والتشريعية وأتت هذه النتائج وقبول الطعون منسجمة مع ما وثق وما أكد من الجميع بأن هناك تلاعب كثير بأصوات الناخبين، وأنا واثقين سوف يصار تعديل نتيجة لصالح ثلاثة القانون بشكل واضح وصريح في أقلها 2 مقاعد على أقل تقدير، وهذا حد ذاته نتيجة إيجابية لتعديل معادلة السياسية لصالح ثلاثة القانون.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون قد حل بالمرتبة الثانية عن منافسته القائمة العراقية الوطنية وبفارق مقعدين، وقد أعرب المرشح عن العراقية محمد توفيق عن خشيتهم من حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بعد الفترة الطويلة للخزن، مبديا تأييده لقرارات القضاء العراقي.
لما نحن العدو الفرز بس نخاف لأنه يصير أيضا يعني تعرف هاي فترة طويلة ظلت الصناديق واحد وهذا، فتعرف نحن ما كنا سيطرة عليها ولا تحت حراسة وحماية، هذا اللي احنا نخاف من عنده يعني. لكن احنا دائما مع إعادة العدل والفرد لان احنا معتقدين ايضا صار غضن بحقنا يعني.
ليث احمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أكد الجنرال ري أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق أن خطط سحب حوالي 45,000 عسكري أمريكي من العراق بحلول نهاية آب المقبل ماضية في الطريق الاعتيادي رغم تزايد الهجمات في البلاد، إلا إذا وقع تغير طارئ وكبير في الأوضاع الأمنية في العراق حسب قوله. أوديرنو أضاف أن هناك 95,000 عسكري في العراق حاليا وبحلول نهاية آب سينخفض هذا العدد إلى 50,000. تحدث أوديرنو في مقابلة أجرتها معه فضائية فوكس نيوز، وكانت أنباء قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مهمة أوديرنو في العراق والتي بدأت في عام 2008 على وشك الانتهاء، حيث سيحل محله الليفتنانت جنرال لويد أوستن. أوديرنو توقع أن يستغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 2 شهر، ثم استبعد تصاعدا في أعمال العنف الطائفي وقال جميع القادة السياسيين يعرفون جيدا أن عليهم إشراك جميع الكتل السياسية الكبرى في الحكومة الجديدة. حسب قول أوديرنو، رغم الارتفاع الأخير في عدد الهجمات لاحظ قائد القوات الأمريكية في العراق تراجعا ثابتا في قوة تنظيم القاعدة في البلاد، ونفى أوديرنو في الوقت نفسه أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. من جانب آخر أعرب قائد القوات الأمريكية في العراق عن قلقه من إيران قائلا إن الإيرانيين ما يزالون يوفرون أسلحة وتدريبا لمجاميع تسعى إلى زعزعة الأمن في العراق، كما يسعون إلى مد نفوذهم، مشيرا إلى محاولاتهم التأثير على نتائج الانتخابات العراقية وملاحظا أنهم لا يحترمون سيادة العراق حسب قوله. يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة تقضي بانسحاب كافة القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. المحلل السياسي خميس البدري رأى في حديث لإذاعة العراق الحر أن تصريحات أوديرنو تهدف إلى الضغط على السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة، إذ قال
هذا التصريح هو تصريح ضاغط على القوى السياسية أن تستعجل في تشكيل الحكومة. من جانب الطرف العراقي أعتقد الطرف العراقي لا يزال يتلكأ في تشكيل حكومة، لأن القوى السياسية لقدر ما تبتعد عن تفعيل عملية ديمقراطية لأصدرتها نتائج الانتخابات بقدر ما تطول مثل تشكيل الحكومة، وهذا طبعا أيضا مضر والعملية السياسية في الداخل وأيضا مضر بالنسبة للأمريكان وإحراج بالنسبة للأمريكان.
أما المحلل السياسي أسعد العبادي فرأى أن الطرفين العراقي والأمريكي ملتزمان بالاتفاقية وبتنفيذ بنودها، إذ قال:
هناك فقرة في هذه الاتفاقية أنه الحكومة الأمريكية على السادات كان للتعاون مع الجانب العراقي في حال طلب العراق ذلك. أنا أعتقدهم ليسوا بفرض إقامة قواعد دائمية، ليسوا هناك ما يشير إلى أنهم سيمددون فترة بقائهم بعد.
واصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. صدرت اعتراضات عديدة على أداء البرلمانيين الممثلين للأقليات خلال الدورة البرلمانية الماضية. هذا التمثيل ضئيل، غير أنه كان مثار جدل، حيث أشار المعترضون إلى غياب تأثيره الواضح داخل المجلس وإلى ضعفه في المطالبة بإحقاق حقوق الأقليات. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى حنين قدو ممثل الشبك في مجلس النواب السابق وأمين عام تجمع الشبك الديمقراطي، حيث انتقد ممثلي الأقليات الذين يفضلون ولائهم لأحزاب كبرى على انتمائهم إلى طوائف صغيرة، ودعاهم إلى العمل بجد من أجل الدفاع عن الأقليات التي يمثلونها.
الحقيقة موضوع تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي أو في الحكومة العراقية القادمة يجب أن يكون من خلال البحث عن شخصيات مستقلة ليس لها انتماءات طائفية قادرة في موضوع الدفاع عن حقوق الأقليات بشكل عام والحفاظ على تراثها والحفاظ على الهوية العراقية، باعتبار أن الحفاظ على هويات المكونات العراقية والأقليات العراقية والحفاظ على تراث الشعب العراقي وعلى تاريخ العراق، والاعتراض على وجود بعض الممثلين الأقليات في مجلس النواب العراقي من خلال وصولهم من خلال أحزاب معينة كان عليها الكثير من الاعتراضات وعلى الكثير من الاستفهام. وعلى هذا الأساس نحن نطالب بضرورة أن يكون ممثل أي أقلية وأي مكون في مجلس النواب العراقي القادم وحتى في الحكومة العراقية أن يكون بعيد عن التحزب وبعيد عن الانتماءات الحزبية التي قد لا تخدم الحقيقة مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الأقليات العراقية.
النائب السابق حنين قدو انتقد أيضا الأحزاب الكبيرة التي تسعى إلى فرض سيطرتها وأجنداتها على ممثلي أقليات صغيرة لا يملكون الكثير من القوة والنفوذ، مما يضع هؤلاء الممثلين في حالة صراع وتجاذب بين أهداف الأقليات التي يمثلونها والأحزاب الكبيرة التي تحاول السيطرة عليهم.
الحقيقة عندما يقوم حزب معين بترشيح أو دعم شخص معين سوف يخصص له دور محدد لعفيه في مجلس النواب العراقي القادم لتحقيق أجندات الخاصة والسياسات التي تتعلق بذلك الحزب، وعلى هذا الأساس لا يستطيع هذا الممثل أن يخدم المكون بشكل صحيح بعيدا عن الانحياز لأجندات ذلك الحزب.
هذا وقد حصلت الأقليات في انتخابات 7 آذار على 8 مقاعد، 5 منها للمسيحيين وواحد لليزيديين وواحد للشبك وواحد للصابئة. هذه الحصة أشعرت بعض الأقليات بالارتياح، غير أن البعض رآها غير كافية وغير منصفة. الناشط السياسي طارق المندلاوي الأمين العام للتجمع الفيلي العراقي رأى أن هذه النسبة كافية وجيدة، شرط ألا يكون ممثلو الأقليات واجهة للأحزاب الكبيرة، مما يضع عراقيل أمام قدرتهم على تمثيل طوائفهم الصغيرة.
بالتأكيد إذا كانوا هؤلاء مستقلين ولا يكونوا واجهات للأحزاب الكبيرة التي نسميها الحيتان، بالتأكيد سوف يمثلون إرادة هذا المكون تمثيلا حقيقيا ويكونون مدافعين حقيقيين تحت قبة البرلمان العراقي عن طموحات وآمال هذا المكون، سواء كانوا أو الهوية الوطنية العراقية سوف تتعزز أكثر فأكثر. نتيجة أن تمثيل المكون سوف يكون تمثيلا حقيقيا لا شكليا أو صوريا تحت مسمى معين، وبالتالي يسرق من هذا المكون في سبيل أن يكون تحت أجندة حزبية معينة. وأعتقد هذه الحالة يجب أن نعمل جاهدين كمكونات لأبناء الشعب العراقي من أجل أن يكون هناك قانون حقيقي تخدم المكونات بصورة صحيحة.
المندلاوي أشار إلى تجربة سابقة في هذا المجال.
هو عادة الأحزاب الكبيرة تسعى على الاستحواذ على الكوتا الأقليات يعني من خلال تمثيلها في مجلس النواب العراقي، وأعتقد هذه الحالة يعني ليس غريبة كما حدث في انتخابات 2005 و2006، وهناك تجربة مؤلمة جدا يعني تكرر للأسف الشديد في 2010 يعني.
هذا وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة أول حضور حقيقي للصابئ المندائيين في مجلس النواب، حيث حصلوا على مقعد واحد، وهو ما اعتبره ممثلوهم إنجازا مهما بعد فترة نضال طويلة أرادوا خلالها تغيير الواقع وفرض حضور الطائفة في المجلس الجديد، كما جاء على لسان رائد حسون مدير إعلام الصابئ المندائيين.
بالتأكيد هو صعود بيت خالد أمين الرومي ممثل صابئ المندائيين هو بحد ذاته نجاح لسياسة الطائفة، وفي نفس الوقت استطعنا بصعوده أن نخرج من شرك تسييس الطائفة من بعض الكتل السياسية التي حاولت الاستحواذ على مقعد الكتل.
المتحدث باسم الصابئ المندائيين أكد أيضا حق جميع الطوائف في شغل مناصب حكومية ولم يستبعد حصول ذلك، إذ قال:
بالتأكيد تمثيل الأقليات في الحكومة المقبلة هو مبدأ أساسي لمبدأ الشراكة الوطنية في المستقبل، وبالنسبة للمناصب من حق جميع الأقليات أن تمثل وتحظى بمناصب أسوة بباقي المكونات الأخرى.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن أعزائي، فنقضي الدقائق التالية في رحاب الغناء العراقي بمشاركة منى عبد الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنتعرف خلالها على برنامج لتطوير المناهج الدراسية، ونزور أيضا الموصل لنتعرف على طبيعة الإجراءات للحد من مشكلة تزييف العملة العراقية. كما سنرافق ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، من خلال برنامج تطوير المناهج الدراسية شهد العام الماضي تأليف 38 كتابا منهجيا، وسيشهد العام المقبل عددا آخر من المؤلفات المنهجية إلى جانب بعض العمليات التطويرية كتنقيح كتب الجغرافيا والأحياء والعلوم، فضلا عن إنهاء مظاهر الطائفية والعرقية من المناهج الدينية. ولكن يبدو أن هذه العملية التطويرية للمناهج لم تتم بالطريقة الصحيحة برأي عدد من التربويين. خالد وليد معكم من بغداد.
أكثر من 7 سنوات مرت على تغير النظام السياسي في العراق، وما زالت وزارة التربية مستمرة بعملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية، إذ كشف مدير دائرة تطوير المناهج الدراسية محسن عبد علي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عن أن العام الماضي شهد تأليف 38 كتابا منهجي، وسيشهد العام المقبل عددا آخر من المؤلفات المنهجية إلى جانب بعض العمليات التطويرية في بعض المناهج الدراسية.
العام القادم إن شاء الله بدينا إحنا حقيقة بكتب اللغة الإنجليزية كل سنة مرحلتين ابتدائي ومتوسط وإعدادي، وبدينا بكتب الجغرافيا أيضا تنقيح صار لكتب الجغرافيا، عندنا كتب العلوم نزلت، عندنا كتب الأحياء أيضا كتب مبادئ الكيمياء والفيزياء والأحياء، عندنا كتب التربية الإسلامية بعضها حقيقة تم تنقيحها وتم تشكيل لجان لدراستها وإيجاد كتب إنه حقيقة تؤكد على المشتركات. حقيقة عندنا كم من العام ألفنا 38 كتاب ونزلت بالميدان.
هذه العملية التطويرية ستأخذ العام المقبل منحا آخر يتمثل بتنقيح المؤلفات المنهجية الجديدة وإضافة ما تتطلبه المناهج الدراسية القديمة، كما أكد وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد الجبوري لإذاعة العراق الحر.
يعني المناهج بشكل عام من ضمن المناهج العلمية بالدرجة الأولى راح تكون، أما المناهج الإسلامية والإنسانية يفترض أن يتحاشى الجوانب اللي بها إثارة للطائفية أو للعنصرية أو العرقية، إضافة ذلك أن تكون هناك مناهج تربية مدنية إحنا ما موجود عندنا لحد الآن، كردستان موجودة بها، الدول العربية موجودة تربية مدنية، هذه راح تدخل على المناهج إن شاء الله في العام المقبل.
ويعد المعلم الطرف الأساسي الذي يحدد فعالية المناهج الجديدة المطورة، بيد أن هذا المعلم على ما يبدو لديه بعض التحفظات على عملية تطوير المناهج الدراسية، كما بين مدير ثانوية الفرات صلاح هادي لإذاعة العراق الحر.
هل إن التغيير تم بشكل صحيح؟ لا ما تم بشكل صحيح. ليش ما يتم بشكل صحيح؟ أولا أنه قضايا أن المنهج ينطبع بدون أن مثلا يستأنسون برأي أساتذة المدارس اللي مباشرين مع الطلبة، هذا واحد. اثنين يعدل المنهج ويكمل ونيجي نستلمه المدرس ما داخل دورة عليه، يفترض أن المنهج من يعاد المدرس يدخل عليه دورة حتى يستطيع أن يكون عنده تفاصيل في المتغيرات.
وتتجلى حقيقة تحفظات بعض المعلمين في حديث الطلبة الذين يدرسون المناهج المطورة، كما أوضح الطالب أحمد جاسم لإذاعة العراق الحر.
هي صحيح مناهج تغيرت للأحسن، بس يعني احنا المدرس من يوصلنا الفكرة المضبوطة بالمواد؟ يعني احنا صف خامس علمي، المواد الرياضيات تغيرت صارت بالانجليزي كليته، فأكثرية المدرسين فما يوصلون المادة بالطريقة المضبوطة، فأكثرية الطلاب يشوفهم يعني مدى يجابون ويشوفون صارت مادة الرياضيات صارت مادة جدا معقدة على جميع الطلبة. لو نقول يعني تبقى المواد القديمة أحسن من هذه المواد، لأنه يعني لو جيبونا يعني كادر تعليمي أحسن من هذا الكادر اللي هو موجود هسه.
وقد أخذت وزارة التربية حديث كل من المعلم والطالب بالحسبان، حيث أكد وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد الجبوري أن الوزارة تنظم حاليا دورات تدريبية على المناهج الجديدة المطورة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر انعقاد مجلس النواب الجديد للمضي بالخطة التطويرية الأخرى.
عندنا برنامج تخصص من المتوسطة يعني من البداية الثانوية حقيقة، هذا القانون قانون يعني يقدم إلى مجلس النواب السابق، نعمل أنه يقر من قبل مجلس النواب اللاحق. عندنا مجموعة قوانين حقيقة في تطوير العملية التربوية بالعراق، من ضمنها قانون محو الأمية وقانون التعليم المهني وقانون التعليم الأهلي والمسائي.
أما فعالية هذه الدورات التدريبية ونتائجها ستظهر بشكل جلي في العام المقبل من خلال وصول المادة المنهجية إلى ذهن الطالب من عدمها. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بهدف إيجاد فرص عمل ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة، تقوم وزارة المهاجرين والمهاجرين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبعض الجهات المانحة بتطبيق برنامج الأمن الإنساني على الآلاف من العوائل المهجرة العائدة إلى مناطق سكنها. يتضمن مساعدة رب الأسرة من خلال قرض ميسر السداد ليقيم أيا من المشاريع الصغيرة التي تعول عليها وزارة المهاجرين المستشارين كثيرا في معالجة حالة البطالة والفقر التي تعيشها النسبة الأكبر من العوائل المهجرة العائدة. محمد كريم والتفاصيل.
أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية شمولها أكثر من عائلة مهجرة عائدة ببرنامج الأمن الإنساني الذي تنفذه منذ مطلع العام الماضي 2009 بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM وبعض الجهات الدولية المانحة، حسب ما أوضح ذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر وزير المهجرين عبد الصمد سلطان، منوها عن المعايير التي تشمل بموجبها العوائل المهجرة العائدة دون سواها.
من برامج الأساسية لوزارة الهجرة والمهجرين إيجاد فرص عمل للعائدين إلى أرض الوطن، وكذلك العائدين من مناطق النزوح إلى أماكنهم الأصلية لأجل الاستقرار والاندماج. لذلك بادرنا بإيجاد هذا البرنامج، وهو في شمول عوائل الهشة الضعيفة والعوائل الكبيرة كذلك والعوائل التي ليس لديها أي دخل. هذا البرنامج ممول من قبل الجانب الياباني وكذلك الجانب الألماني، وكان هناك تعاون بين منظمة الهجرة الدولية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين الجهة. حاولنا أن نشمل أكثر من 8700 عائلة في جميع أنحاء العراق. هذا البرنامج مستمر به.
برنامج الأمن الإنساني الذي تشمل به تلقائيا جميع العوائل المسجلة لدى مراكز العودة التابعة لوزارة الهجرة، من التي تنطبق عليها المعايير السالفة الذكر، يقدم هذا البرنامج لرب الأسرة العائدة الذي يتقن حرفة ما كالنجارة أو الحدادة إما الأدوات التي يحتاجها لمزاولة حرفته بقيمة لا تتجاوز 2000 دولار، أو إقراضه هذا المبلغ ليقيم مشروعا صغيرا آخر. وزير المهجرين عبد الصمد سلطان مرة أخرى.
والجانب يعني المحور الأول إيجاد فرص العمل، والثانية ودعم وتطوير المشاريع الموجودة. الذي يمتلك مشروع ندعم ذلك من خلال توفير القروض، والقروض بمبلغ 2000 دولار وأقل من هذا المبلغ، وبطبع من خلال دعم هذا المشروع سوف يوفر فرص عمل للآخرين من عوائل النازحة، حتى نستطيع أن نعالج مسألة البطالة لدى العوائل العائدة من النزوح. المشاريع الصغيرة هي مشاريع منتجة ومشاريع توفر الآلية المطلوبة في يومنا هذا لحل مشكلة البطالة ومكافحة الفقر من جانب آخر.
من جهتها رحبت عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطوه في مجال محاربة البطالة والفقر بفكرة برنامج الأمن الإنساني وما حققه من نتائج حتى الآن. معاون سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية صبري كريم.
في رأيي أن هذا البرنامج ممتاز جدا، ولو أنه المبلغ بسيط بس ينطينا فت قابلية للمستقبل، أنه هالإنسان يكون عنده فت أمل بالحياة، يقدر يسوي في الصنعة أو شغلة معينة يمشي أموره ولفترة معينة. قد يكون أنه يحتاج بعد أكثر للمشروع لدعم مادي أكثر شوية، لأنه يعرفون الوضع الاقتصادي العراقي مستوى الغلاء فاحش، فقد ما يجي مكسب للعائلة هو ما راح يوازن.
كما عزى كريم المستوى المعاشي الذي وصلت إليه تلك العوائل المهجرة إلى ما وصفه بانعدام العدالة في توزيع الثروات.
العراق يعني ثروات كلش كبيرة، من النفط كافي، احنا حاليا في 8 سنوات المعامل معطلة والزراعة تقريبا معطلة والبضاعة الأجنبية وآخر موديلات سيارة الطب لنا وآخر الأجهزة. هذا يدل على أنه أكو قوة اقتصادية لكنه توزيع غير طبيعي. لو كانت أكو من عدالة بالتوزيع وحكومة فاعلة ببرامجها ما كان يكون هذا المستوى. ما في دولة في العالم يبيها مستوى فقر، احنا حاليا مستوى الفقر عندنا يعني فوق المعدل يعني.
غير أن ناشطة المجتمع المدني في مجال محاربة البطالة والفقر علياء عادل تعتقد أن جميع ما وضع من برامج حكومية لمعالجة أوضاع المهجرين بما فيها البرنامج سالف الذكر لم تغير كثيرا حتى الآن من الواقع المعاشي المتردي لأولئك المهجرين.
بالحقيقة كلها برامج قاصرة، يعني قصرت عن توفير متطلبات الحياة الضرورية للناس المهجرين. 2000 دولار مو ذاك المبلغ اللي يقيم وضعهم، لا بالتأكيد يحتاجون أكثر.
رأيك البرامج الحكومية السابقة لم تقدم شيء؟
نقطة من بحر ما قدمته المهجرين إلى حد الآن، يعني المهجرين أكثرهم هم لقوا فد وضع خاص بهم، هم لقوا فد حلول بجهود ذاتية دون جهود حكومية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد تطور التكنولوجي العالمي يرى مختصون بأن العراق مهيأ لطبع أوراقه النقدية على أراضيه ضمن القوانين وبمواصفات يصعب تقليدها. باحثون ومهتمون في مدينة الموصل بيّنوا أهمية التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لمشكلة تزييف العملة العراقية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقيت في جامعة الموصل ركزت على التعريف بأنواع التزييف عالميا وأساليه كشف التزييف والتعريف بالمزايا الأمنية في الورقة النقدية. إلى التفاصيل.
عد المشرع العراقي تزييف العملة جريمة خطيرة واعتداء على سيادة الدولة، ما يزعزع الثقة بعملتها الوطنية في الداخل والخارج ويضعف التعامل الدولي بها، هذا بالإضافة إلى التضخم المالي والاقتصادي وأيضا المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تصيب الأفراد جراء تزوير وتزييف العملة. باحثون ومهتمون في مدينة الموصل بيّنوا أهمية التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لهذه المشكلة الاقتصادية، من ذلك المحاضرة التي ألقيت على عدد من طلبة وأساتذة العلوم المالية والمصرفية والمحاسبين في جامعة الموصل. ممثل البنك المركزي العراقي سامي غزال.
ضمنت المحاضرة محورين، المحور الأول التعريف بأنواع التزييف عالميا، والمحور الثاني العملة المتداولة حاليا وأساليب كشف المزيف فيها والتعريف بالمزايا الأمنية الموجودة في الورقة النقدية.
هل هناك تزييف للعملة حاليا في العراق؟
لوجود الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة في العراق لابد من ظهور معالم التزييف. البنك المركزي والمصارف على دراية بكل حالات التزييف، يوجد مواد قانونية رادعة جدا لمن يلقى قبض عليه أنه متلبسا بجريمة التزييف.
وللتوعية دورها الكبير في التنبيه لمخاطر تزييف العملة على المجتمع، كما تحدث بذلك مدير قسم المحاسبة في جامعة الموصل زيد عبد الوهاب.
على دوائر الدولة والحكومات أن تثقف على هذا الموضوع تزييف العملة للحد من هذه المشكلة الاقتصادية من خلال محاضرات البرامج التعليمية في سائر دوائر الدولة وخاصة من المصارف والبنوك حتى في المدارس.
وقد نشطت ظروف العراق ومن الحصار الاقتصادي قبل أعوام من حركة تزييف النقود فيه من قبل مجموعات وعصابات قد تفتقد المهارة في ذلك، بخلاف الأخرى التي تقف وراءها أهداف سياسية خارجية تسعى إلى بث الفوضى الاقتصادية في البلاد. الخبير الاقتصادي الدكتور موفق أحمد السيدية.
في العراق أتيحت فرص للمزيفين بشكل كبير نتيجة ابتعاد الرقابة وغياب السلطة في مراحل عديدة بعد الاحتلال، وبالتالي نشطت عمليات التزييف من قبل جهات عديدة، قسم منها خارجية وقسم منها داخلية، إلا أن هذا الأمر بدأ يتناقص في السنوات الأخيرة نتيجة قوة الرقابة وازدياد الوعي الخاص بدور البنك المركزي في توضيح مراحل التزييف وأشكال التزييف وطرق التزييف للمواطنين، الأمر الذي مكن من كشف التزييف والابتعاد عنه وبالتالي تنسحب العملة المزيفة تلقائيا من الأسواق. التزييف في العراق ازداد حدة أثناء الحصار بسبب اضطرار الدولة إلى طباعة العملة خارج المواصفات المطلوبة وعلى النطاق المحلي، في حين أن إمكانيات العراق في طباعة العملة بالمواصفات الدولية محدودة جدا.
ماذا عن القوانين يعني التي تحد من هذه العملية؟
القوانين لها دور كبير في الحد من عملية التزييف من خلال وضع عقوبات صارمة لمن يقوم بهذه العمليات وملاحقته قضائيا وسحب تداول العملة المزيفة، فكلما قويت العقوبات على هذا النوع من الجريمة كلما انحسر التزييف.
الردع القانوني واستخدام أجهزة فحص متطورة في المصارف مع زيادة التثقيف وتنامي مهارة الحواس البشرية الفاحصة، كل ذلك ساهم كثيرا في تطويق حالات تزوير العملة، خاصة إذا اقترنت بمحافظة المواطنين عليها بعدم الكتابة والتشويه، وهذا ما قاله مدير مصرف الجامعة بالموصل عصام الدباغ.
المصارف بشكل عام عندها أجهزة متطورة حديثة لها القابلية على كشف العملة المزيفة بحدود أكثر من 90%. هناك ظاهرة غير حضارية وهي الكتابة على العملة، يشوه العملة يربك عملنا حقيقة، ربما يرفضها البنك المركزي العراقي، فنوصيهم حماية هذه العملة من التلف.
بعد التطور التكنولوجي العالمي يرى مختصون بأن العراق مهيئ لطبع أوراقه النقدية على أراضيه ضمن القوانين وبمواصفات يصعب تقليدها، لكن شرط استحصال موافقات المنظمات الدولية المختصة مع إعداد المستلزمات والكوادر البشرية المدربة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
خادو تاجر تبرق داخل رقدان جربت من شخله كل خيش و دردان مخدخ لليبان يدور خاتا از اخلاقاما الدنيا قاتا هي هي كل منا طرايق هي هي بلشي تقامايق رقدان سمرق في خادو تا من شاف كوتر مخرايق راق دق سمرق بي خدوتا من شاف كوتر قولتي ولاد لغير خيه صرعك الشيره اقوم تنويه مخار يتباوك شوري وخكليه بفرق بطمهر اتقن بشنو زريه هي هي كل مخال راما هي هي عطر يمان طاما من ويلباو اللي مشاخون من كون نشرب شطر شاما من ويلباو اللي مشاخون من كون نشرب شطر شاما تخرخي روتات ملكنا شوراية تشبخت الشمة خلالاية يصر تفيدا كلنا طراية شكلك حقودا صدقا امتناية هي هي كل مخال راما هي هي عطر يمن طاما من ويلبا واللي مشاخون من كون نشرب شطر شتاما من ويلبا واللي مشاخون من كون نشرب شطر شتاما
رغدغ سمرق في خدوتا من شاك واطر الخاير رغدغ سمرق في خدوتا من شاك واطر الخاير
هي هي كلنا طرايق هي هي بتشي تقمايق رغدغ سمرق في خدوتا من شاف قطر نخرايق رغدغ سمرق في خدوتا من شاف قطر نخرايق
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبة فلشبة
إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود
لقاء متجدد يجمعنا وإياكم مستمعين الكرام في عدد جديد من المجلة الثقافية عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن احتياجات ومتطلبات الأدباء والكتاب العراقيين من قيادة اتحاد الأدباء الجديدة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة بالإضافة إلى عدد من الأخبار الثقافية المتنوعة من محافظات البلاد المختلفة
أخبار ثقافية
أعلنت وزارة الثقافة العراقية انطلاق فعاليات مهرجان كركوك عاصمة للثقافة العراقية للعام 2010 بمشاركة جميع المحافظات العراقية، فيما أكد مدير البيت الثقافي في كركوك أن المشاركة كانت واسعة وشملت كافة القوميات. وشهد افتتاح المهرجان مشاركة واسعة من البيوت الثقافية من جميع المحافظات، كما حضره ممثل عن حكومة إقليم كردستان العراق وعدد من مثقفي وفناني كركوك. من جانبه قال مدير البيت الثقافي في كركوك جعفر نجم أن جميع المحافظات العراقية ومحافظات إقليم كردستان العراق ستشارك في مهرجان كركوك عاصمة للثقافة العراقية بإقامة أسابيع ثقافية تبرز من خلالها دورها الثقافية، مشيرا إلى أن اليوم الأول للمهرجان تضمن استعراض منتخبات الرياضة المدرسية التابعة لتربية كركوك ولوح أرضي لطلبة جامعة كركوك وأوبريتات غنائية ودبكات متنوعة للقوميات المختلفة، إضافة إلى افتتاح المعرض التشكيلي لفناني كركوك، كما أن عددا من المروحيات والطائرات التابعة لسلاح الجو العراقي قدمت استعراضا خلال فعاليات اليوم الأول للمهرجان. وأضاف نجم أن رائد الحركة الأدبية في كركوك والعراق الأديب الكركوكي فاضل العزاوي سيشارك في المهرجان حال وصوله من العاصمة الألمانية برلين. وكانت وزارة الثقافة العراقية أعلنت في السابع من كانون الثاني الماضي اختيار محافظة كركوك عاصمة للثقافة العراقية للعام 2010، كونها تعتبر عراقا مصغرا لاحتوائها على جميع القوميات، مبينة أنها خصصت 300 مليون دينار عراقي لإنجاح الفعاليات التي ستنفذ ضمن خطة مدروسة تتضمن مشاريع ثقافية مهمة. ونتحول إلى محافظة الموصل وخمسة عروض مسرحية تجريبية تضمنتها أعمال المهرجان الفني السنوي الأول لقسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة في جامعة المحافظة. أعمال مسرحية طلابية بجهود ذاتية وإمكانات محدودة توجهت بخطابها إلى الأطفال وتلاميذ المدارس حصرا، باعتبارهم الشريحة موضوعة بحث الملاكات التعليمية والتدريسية التي يخرجها قسم التربية الفنية. بحسب رئيسه الدكتور محمد إسماعيل الذي قال في حديث الله أن مسرحيات هذا المهرجان تختلف عن المواسم الأخرى من حيث أنها أعمال مسرحية تعليمية جادة بذل خلالها الطلبة جهودا شاقة. أما مخرجة العمل المسرحي الذي حمل عنوان الأميرة شهد وطير السعد الطالبة عبير أكرم فقالت: حاولنا من خلال هذه المسرحية تعليم الأطفال على الحب والتعاون رغم معوقات عملنا المتمثلة بقلة الدعم المقدم من جامعات الموصل. ونالت العروض المسرحية استحسان الجمهور الذي غصت به صالة عرض المسرح التجريبي في الجامعة، مع دعوات لزيادة الدعم والاهتمام بدور الرسالة المسرحية في المجتمع. قام بيت الثقافة والفنون التابع لمؤسسة المدى حفلا استذكاريا للموسيقار العراقي سلمان شكر، حضره عدد من الموسيقيين والمؤرخين الذين اعتبروا أن بغداد تستعيد عبر هذا الحفل ذكرى واحد من أهم رموزها ومبدعيها الكبار. وعزفت في الحفل مقطوعات موسيقية لفرقة أزهار دجلة بقيادة العواد مصطفى محمد زاير، مهداة إلى روح الفنان الراحل. كما عبر عازف العود الفنان سامي نسيم في كلمة له أمام الحاضرين عن شدة تعلقه بموسيقى سلمان شكر قائلا: لقد عشقت فن سلمان شكر وطريقة أدائه منذ الطفولة، وبالذات في بداية السبعينيات، ووضعت صورة له اقتطعتها من الصحف والمجلات على دفاتري المدرسية. من جانبه قال الموزع الموسيقي لفرقة منير بشير مصطفى محمد زاير: أنا سعيد لأني أشارك في الاحتفاء بروح الفنان الراحل سلمان شكر، وقد حاولت هنا أن أقدم موسيقى اعتبرتها إهداء إلى روحه. أما المؤرخ والباحث الموسيقي هيثم شعوبي، فقال أن الفنان سلمان شكر كان وما زال رمزا من رموز الموسيقى العراقية الأصيلة، وهو يعد واحدا من تلامذة الفنان الشريف محي الدين حيدر، أول من أرسى دعائم موسيقى العود في العراق. ويذكر أن الفنان سلمان شكر داود ولد في بغداد عام 1920 وسط أسرة اعترضت على ولع ابنها بالعزف على آلة العود، إلى حد أن والده الحاج شكر بادر إلى تحطيم آلة العود التي اقتناها الفنان في شبابه. وقد دخل سلمان شكر معهد الموسيقى العراقي عام 1936 ضمن الدورة الأولى، وتتلمذ على يد أستاذه الموسيقار الشريف محي الدين حيدر الذي ظل وفيا له ولتجربته الفنية التي تركت بصماتها على أغلب تجارب عازفي آلة العود في العراق.
ثقافية.
محطتنا اليوم ستكون مع متطلبات واحتياجات وتطلعات الأدباء العراقيين وما يتمنونه من قيادة الاتحاد الجديدة. فبعد أن جرت مؤخرا انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب لانتخاب مجلس مركزي للاتحاد يتكون من 30 شخصا، اجتمع المجلس المركزي الجديد مؤخرا لاختيار رئيس للاتحاد وأمين عام له ومكتب تنفيذي يتكون من 7 أشخاص من بين أعضائه. وأسفرت النتائج عن فوز رئيس الاتحاد السابق فاضل ثامر بمنصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى، كما فاز الشاعر ألفريد سمعان بمنصب الأمين العام للاتحاد، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد كل من الأدباء إبراهيم الخياط، عمر السراي، علي الفواز، أحمد عبد السادة، عالية طالب، سافر الجميل حافظ، حنون مجيد. الأدباء العراقيون يتطلعون أن تكون قيادة الاتحاد الجديدة قادرة على تحقيق إنجازات أكثر لصالح الأدباء الذين عانوا ويعانون الكثير في مجالات عدة، وأن يتم تحقيق ما وعدوا به سابقا. الأديب والإعلامي محمود النمر يقول أن على رأس الأولويات هو الاهتمام بالأدباء عن طريق مطالبة الحكومة بتشريعات جديدة لهم وزج الأديب في المشهد السياسي.
أول شيء هو الاهتمام بالأديب، يعني مطالبة الحكومة بتشريعات جديدة للأديب، زج المثقف في المشهد السياسي، إصدارات جديدة للشاعر للأديب، دعم للأديب، مو يلزم الكتاب ويكتر به في سبيل أن يطبعه ويدفع هو فلوسه.
ويعتقد البعض من الأدباء أن الخطوات التي قامت بها قيادة الاتحاد السابقة لم تكن كافية على مختلف الأصعدة، فقد تعثر إصدار مجلة الأديب العراقي التي يصدرها الاتحاد، كما أن تطوير مبنى الاتحاد ومحتوياته لم يكن تطويرا ملموسا. من جهة أخرى يرى الكثير من الأدباء أن نشاطات الاتحاد السابقة راوحت في مكانها وأنها اتسمت في الأعوام الأخيرة بالروتينية والنمطية، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن حضور الفعاليات الثقافية. هذه المسألة تندرج في رأي الأدباء ضمن مسؤوليات القيادة الجديدة للاتحاد في أن تعمل على تجديد نشاطات الاتحاد وتفعيلها، وهو أمر يبدو في متناول اليد وممكن التحقيق، ولكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى دعم مالي من أجل تحقيقها، مثل تخصيص جوائز أو القيام بمسابقات إبداعية أو تفعيل نشاطات الاتحاد والانتقال بها إلى خارج المبنى الذي ظلت محصورة فيه طوال الأعوام الماضية. الأديب محمود النمر يعتقد أن تحقيق خطوات كهذه يتطلب موارد مالية للاتحاد أكبر من موارده الحالية. ماذا عن خروج من الروتينية والنمطية بالفعاليات وإيصال الثقافة قدر الإمكان لخارج القاعة الاتحاد للمجتمع بسرعة؟
يعني هذا يحتاج إلى الأشياء دعم مادي. يعني هسه لو فرضنا إحنا نقترح على المكتب التنفيذي الجديد أن يعين مثلا جائزة الإبداع كبقية الدول مثلا دول الخليج أو غيرها، يعني هذه الراد لها مال توفير مال هذول، يعني من الحكومة هم دعمتهم ماديا، هنا غير مدعومين.
وزارة المالية للأدباء والكتاب من المواضيع التي وعد الأدباء بالحصول عليها على ضآلتها ولكن دون جدوى، وظروف حياة الكثير من الأدباء تعاني من أزمات معيشية حقيقية، وكل هذه الظروف تتطلب دورا أبرز وأكثر فعالية لقيادة الاتحاد في المرحلة الجديدة.
تحاول جهد الإمكان أن يعني تناشد منظمات دولية، أكو منظمات دولية تمنح الأشياء يعني في سبيل خلق أجواء جديدة للثقافة العراقية، مثل الجوائز، مثل المهرجانات، مثل تنشيط الثقافة في كل أنحاء العراق.
ويبقى السؤال مطروحا عن المدى الذي يمكن لقيادة الاتحاد الجديدة الوصول إليه في المرحلة المقبلة والتي يتطلع إليها الأدباء بأمل جديد.
ردي مليت الصبور، ردي مليت الصبور.
ومع هذه المتطلبات والاحتياجات التي يأمل الأدباء العراقيون من قيادة اتحادهم الجديدة العمل على تحقيقها، ننهي معكم مستمعين الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، على أمل لقائكم مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
ومقاطر الدمعة على خدي يلهويتي مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، ويلي طعم المستحى على عيونكم ولي 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 شوق يدوم بين رموشكم، ويلي ولي يلي طعم المستحى على عيونكم ولي 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 شوق يدوم بين رموشكم، وليلكم قمرة وهوانة سهرينا، مو بدينا مو بدينا نودع عيون حبايب، مو بدينا
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.